بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لما وجه الله تعالى الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من المسجد الحرام واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركائهم، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما قال الله تعالى في سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكما قال الله تعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكما قال الله تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المقصود من عمارة المسجد الحرام الزخارف وتشييد بناؤه فقط، إنما عمارة المسجد الحرام بإقامة ذكر الله فيه وإقامة شرع الله عز وجل ورفعه عن طبعا عن الدنس والشرك. ثم قال الله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، أي الهدنة والعهد. وهذا إنما كان تصديقا وعملا بقول الله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقيل أيضا أن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين له حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائف، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدهم عن المسجد الحرام أيضا، وكما أجلوهم من مكة أجلوا من مكة أيضا، هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين. ولهم في الآخرة، أي هؤلاء الكفار لهم في الآخرة عذاب أليم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف بالبيت عراه إلى غير ذلك من الأفعال التي يبغضها الله ورسوله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين هذا الدعاء: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا والله أعلم فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولي وجهك شطرة. فارتابت بذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله تعالى: كل لله المشرق والمغرب. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: معنى إن الله واسع عليم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال، وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم، ما يغيب عنه منها شيء، ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم سبحانه وتعالى. ثم قال: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب، من جعل الملائكة بنات لله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى: سبحانه، أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، إنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم، فالجميع عبيد لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا شريك في عظمته وكبريائه ولا صاحب له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمات أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا جاء في الحديث القدسي: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إني لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال تعالى: كل له قانتون، أي مصلين، قانتين يعني مصلين، وقيل مخلصين، وقيل مطيعين، وكل واحد. بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق، وهو مقتضى اللغة أيضا، ومنه يقال لشيء المحدث بدعة، فإن كل محدثة بدعة، والبدعة على قسمين: طارة تكون بدعة شرعية كقوله إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وطارة تكون بدعة لغوية فقط، حينما قالوا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمعهم لصلاة التراويح، قالوا له: نعمة البدعة هذه. ثم قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول ابن جرير رحمه الله، يبين الله سبحانه وتعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في موضع آخر في سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال في سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ونبه بذلك أيضا على خلق عيسى بكلمة كن، فكان كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقول قتادة والسدي: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من كان قبله؟ اليهود والنصارى، فقال هم اليهود والنصارى. قال يعني هؤلاء كفار العرب قالوا مثل قول النصارى، لذلك قال الله تعالى تشابهت قلوبهم، أي اشتبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم من الكفار من اليهود والنصارى من عاندوا وعتوا. كما قال الله تعالى في الزاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. وأيضا قال الله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسول بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا نسألك عن كفر من كفر بك، وده شبيه قوله تعالى في سورة الرعد: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وأيضا كما في الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقوله: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. روى الإمام أحمد في مسنده عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. أما الفوائد التربوية في هذه الآيات الكريمات في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إشارة إلى أن ذكر الله تعالى باللسان لابد أن يكون باسمه، أما ذكره بالضمير المفرد فبدعة، وليس بذكر مثل طريقة بعض الصوفية الذين يقولون أن أفضل الذكر أن تقول هو هو هو. من الفوائد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا رأى غيره مصاب يتسلى بذلك وتخف عليه المصيبة، فالله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القول الذي قيل له قد قيل لمن قبله. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. من الفوائد مساجد الله، في قوله مساجد الله دلالة على شرف المساجد لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد خرجت عن موضوعها، مثل أن يقبر فيها مثلا ميت، فهذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. من الفوائد وجوب تطهير المساجد، وذلك لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي إضافة تشريف وتعظيم. لذلك قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من الفوائد أن الناس في المساجد سواء، لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه فقال مساجد الله. من الفوائد في قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. أيضا من الفوائد أنه ليس بين أمر الله تعالى بتكوين شيء وتكونه تراخي، ليس هناك تراخي، بل يكون على الفوري لقوله تعالى فيكون، فالفاء تدل على الترتيب والتعقيد. من الفوائد أن المشركين يقرون بأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع لقوله تعالى لولا يكلمنا الله. أيضا من الفوائد أن الأقوال تابعة لما في القلوب لقوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال لذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.